صلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فإننا نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في هذه الليلة وعلى امتداد هذه الدروس في دورة الحج، ولقاؤنا مع فضيلته يكون إن شاء الله على موضوع القواعد الفقهية في الحج، وهي مجموعة من القواعد والضوابط الفقهية التي يحتاجها طالب العلم على وجه الخصوص وسائر الناس عامة. في هذا اللقاء نحن نرحب بفضيلته ونسأل الله أن يثيبه وأن يلهمه السداد في القول والعمل، إنه سبحانه سميع مجيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم الصواب والسداد، وأن يرزقني إياكم حسن القول والعمل فيما نأتي وندر، بمنه وكرمه آمين. نعلم أن الحج من فرائض الإسلام، بل هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المسلم إلا به إذا كان مستطيعا للحج من الرجال والنساء، ووجوده قد علم من الدين بالضرورة، قد دلت على ذلك الأخبار والنصوص في الكتاب العزيز وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية نزلت على الصحيح في العام التاسع في عام الوهود، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه هذه الآية بادر بالحج، لكنه لم يتيسر له أن يحج في العام التاسع، إما لأنها نزلت في آخره ولم يتمكن من الحج في ذلك العام، أو لأن البيت لم يكن متهيئا للحج، ولذا أرسل أبا بكر رضي الله عنه للحج في العام التاسع حتى يطهر البيت وينمر العهود التي قد انتهت ويوقف العهود التي لا أمد لها، وكذلك يبين للناس بعض الأحكام التي يجب مراعاتها في الحج، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع القوم أو مع الناس الذين أرسلهم أبو بكر ينادون في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأمده أربعة أشهر. فلهذا لم يحج في ذلك العام عليه الصلاة والسلام، وحج في العام العاشر. أولا نعلم أن الحج كما تقدم واجب على المستطيع، لقول الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا، وخص الحج بالاستطاعة ونص عليه خصوصا في الحج، مع أن جميع واجبات الشريعة لا تلزم ولا يكلف بها المكلف إلا مع الاستطاعة، ذلك أن للحج استطاعة خاصة هي غير الاستطاعة لغيره. ولهذا جاء في حديث أنس حديث ابن عمر وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أما يوجب الحج لما نزلتا بله، قال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. إذا نأخذ من هذا قاعدة وهي أن الاستطاعة في الحج هي ملك المال، ملك المال. فمن ملك المال الذي يصله إلى بيت الله فإنه يجب عليه الحج، إما بنفسه وإما بماله. ونعلم أن المراد بالقواعد هنا الضوابط، وإن أطلق عليها قواعد فهي أمر اصطلاحي، وقد تطلق القاعدة على ما يجمع مسائل في كتاب أو في باب، وإن كان الأغلب أما تطلق على ما يجمع مسائل في جملة أبواب الفقه. ونعلم أن لكل أبواب الفقه قواعد وضوابط تجمع بعض المسائل، والحج منها. وأنا لم أجمع شيئا مرتبا في هذا، إنما أذكر منها بحسب ما يتيسر، لأن مسائل الحج كثيرة، فيذكر بعض الضوابط، أذكر بعض الضوابط التي تكون في بعض مسائل الحج بحسب ما يتيسر فيما يتعلق بالإحرام أو الهدي أو بعض مسائل الحج مثل وقوف عرفة أو بقية المشاعر الأخرى وما أشبه ذلك. وهذه الضوابط مبنية على الأدلة، مع أن بعضها يكون فيه نزاع بين أهل العلم كما قد علم. فمن الضوابط كما تقدم أن الاستطاعة هي ملك المال، ما نقول تحصيل المال ولا نقول القدرة على المال، لا، لأن القاعدة أن ما كان سببا فإن المكلف ما يؤمر بتحصيله، كسبب الصلاة وهو دخول الوقت، وسبب الزكاة وهو ملك النصاب، لا يؤمر المكلف بتحصيله حتى تجب عليه الزكاة، وإن كان في المعتاد قد يقدر على ذلك أو لا يقدر عليه كزوال الشمس، لكن الواجب هو تحصيل وفعل ما يترتب على السبب، يترتب على السبب حينما يتوفر السبب. فمن ملك مالا يوصله إلى بيت الله حتى يرجع زائدا عن حاجته في الحضر لمن يمينه فإنه يجب عليه الحج، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام في الحج في الاستطاعة فيه الزاد والراحلة. ما معنى الزاد والراحلة؟ المال، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما يوصله إلى بيت الله وما يحتاجه من الطعام والشراب وهو الزاد. ولهذا من وجد مالا يشتري به راحلة ومالا يشتري به طعاما لزمه الحج، وإن لم يجد راحلة. فلو أن إنسان ليس عنده سيارة توصل إلى بيت الله، لكنه يقدر على الأجرة والكراء الذي يوصله إلى بيت الله، فإنه يلزمه الحج مطلقا. على هذا تكون الاستطاعة في الحج استطاعة خاصة، وهي الاستطاعة بالمال، ولو لم يستطع بماذا؟ ببدنه. لو كان لا يستطع ببدنه واستطاع بماله، ايش نقول؟ يجب عليه الحج ولا لا يجب؟ يجب عليه الحج، يجب عليه الحج ولو لم يستطع ببدنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسره كما تقدم بالزاد والراحل. على هذا الاستطاعة العليا هي استطاعة بالبدن والمال، يستطيع بماله وهو قادر على الحج ببدنه، فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه. آخر لا يستطيع ببدنه بكبره أو مرضه المزمن، لكنه واجب للمال، يجب عليه الحج بماله. ما معنى ذلك؟ أي يجب عليه أن يميد من يحج عنه من بلده، وبهذا يسقط فرض الحج الزاد والراحلة. وهذا الحديث كما تقدم بمجموع طرقه من باب الحسن لغيره، ثم في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا بين أنه الاستطاعة لتحصيل السبيل إليه حتى الآية، تدل على هذا المعنى. لو لم يرد الحديث بمعنى من استطاع السبيل إلى الحج الذي يوصل إلى الحج فإنه يلزم، وقد دلت النصوص على جواز النيابة في الحج فدل على وجوده على المستطيع بمعنى. أيضا يدل له ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس في تلك المرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال قضي الله الله حق بالقضاء. واختلفت روايات هذا الخبر في السائل والمسؤول عنه، لكن المعنى متفق عليه من جهة وجوب الحج على من استطاع السبيل بماله. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل الحج بالدين، مثل الحج بالدين، مثل الحج بالدين، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فأمرها أن تحج، دل على أنه كان قادرا بماله، وأنهم قد علموا أن الحج يجب على من كان أو يجب على المستطيع، لكن سألوا كيف يكون الحج عنه؟ هل يشد على الرحل ويشق عليه؟ هل يربط للرحل؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يلزم، وأن الواجب هو تحصيل الحج بماله بنيابة غيره عنه. ولا يشترط في النيابة أن يكون النائب قريبا، بل لو حج عنه أجنبي صح حجه، يصح الحج ولو كان أجنبيا لا يلزم. لماذا؟ لأنه مثله بماذا؟ بالدين. ولو علمت أن على شخص دينا ثم قضيته عنه صح القضاء. هذا من الضوابط المتعلقة بالحج في باب الاستطاعة. من المسائل والضوابط المتعلقة بالحج وحقه أن يقدم أن الحج واجب على الفور، واجب على الفور، وهذا شأن جميع تكاليف الشريعة على الصحيح أنه يجب على الفور في الحج، خصوصا من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع في هذا العام وهو يجد المال فيجب عليه الحج، وقد بدل الحج ببدنه، لأن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والأمر الأصل فيه الفور ولا يقال على التراخي. المسألة كما قد علم فيها خلاف كثير، لكن الأظهر بل الصواب أنه على الفور، لأن القول بعدم وجوده على الفور قول في الحقيقة يلزم على لوازم ضعيفة إن لم تكن باطلة. من المسائل المتعلقة بباب الحج هو ما يتعلق بالإحرام، أن كل من مر بميقات يريد النسك وجب عليه الإحرام، يجب الإحرام على كل من مر بميقات، أي ميقات إذا أراد النسك ولو لم يكن الميقات ميقاته ولو كان ميقات غيره فيلزمه الحج اذا اراد النسك او العمره. وهذا هو الصحيح انه لا يلزم الا من اراد النسك بقول النبي عليه الصلاه والسلام في مواقف هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره. قوله ممن اراد والذي يمر بالمواقيت بين واحد من ثلاثه اما جازم بنيه النسك هذا يجب عليه الاحرام باتفاق اهل العلم واما جازم بعدم النسك فهذا لا يلزمه الاحرام على الصحيح او متردد في النسك فهذا لا يجب عليه ايضا على الصحيح. ايضا من الضوابط ان المحرم يجب عليه ان يتجرد من كل لباس يحيط بالبدن او بعضه كل ما احاط بالبدن او بعضه فانه يجب التجرد منه هذا في باب الاحرام لانه اذا اراد الاحرام وجب عليه يتجرد والتجرد من ماذا من كل لباس يحيط بالبدن جميعه او ببعضه وقولنا يحيط افضل من قولنا المخيط لان المخيط كلمه فقهيه ليست كلمه نبويه وانما الاحاطه اضبط من التقييد بالخياطه لاننا نقول لا يلبس ما فيه احاطه ولا نقول ما يلبس لا يلبس ما فيه خياطه لانك يجوز لك ان تلبس ما فيه خياطه باتفاق اهل العلم كما لو لبس النعل وفيه خياطه فانه يجوز وكذلك على الصحيح لو لبس رداء وربطه بخيط حتى لا يسقط فنقول لا يلبس اي شيء يحيط بالبدن جميع البدن او ببعضه وعلى هذا التي تحيط بالبدن انواع النوع الاول الذي يحيط بجميع البدن من الراس الى الكعبين وهي البرانس وهي البسه يلبسها غالبا المغاربه وهو اللباس الذي رأسه ورقبته ملتزقة به ويلبسها بعض الناس ثياب هذه خاصة في أيام الشتاء ويتخذها بعضهم للمهنة والعمل أو للنوم فهذه هذه لا تلبس وهي أبلغ أنواع اللباس لأنه يحيط بجميع البدن من الرأس إلى أسفل حدود الكعبين. النوع الثاني ما دون ذلك وهو القميص وهو ما نزل من الكتفين إلى الكعبين النوع الثالث وهذا يحيط بأكثر البدن الثالث ما يحيط بنصفه الأعلى وهو ما يسمى بالبنايل أو الجامات وما أشبه ذلك من الكتفين إلى وسط البدن في على قرين معقد الإزار الرابع ما يحيط بما صنع لأسفل البدن ما صنع لأسفل البدن للفخذين والساقين والسوأتين وهما السراويلات ويدخل فيها التباد والسراويل القصير سواء كان في نصف الفخذ أو أعلى أو كان يغطي السوأتين وحدهما فإنه أيضا على الصحيح لا يجوز خلافا لعائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر الذين يحملون هودتها أن يلبسوا التبان كما رواه البخاري عنها معلقا رحمه الله ورضي عنها. النوع الرابع ما يلبس في القدمين وهما الخفان وهما الخفان وهي الذي يغطي القدم مع الكعبين إذن كل ما صنع من بدن أو بعضه فلا يلبس. أيضا نوع خامس أو سادس ما صنع للرأس بالطاقية الشمار والغترة والإمامة وما أشبه ذلك، هذه أيضا لا يجوز أن تلبس. إذا القاعدة عندنا أنه لا يجوز أن يلبس كل شيء صنع من بدن أو لبعضه أو لبعضه. ثم اختلف في أشياء أخرى، اختلف في أشياء أخرى هي في الحقيقة لا تدخل تحت هذا الضابط تماما. هل يجوز لبسها؟ هل يجوز لبسها مثل يضع اللصوص مثلا في الرأس، أو مثلا يدخل يده في كيس مثلا، هل يشبه ما يصنع من يدين؟ وهما أيضا نوع سابع وهو القفازان اللذان لا يلبسان، وهذا أيضا نوع آخر أيضا لا يلبسه وهما القفازان، فلا يلبسه لأنه صنع لليدين. إذن على هذا نقول كل ما يحيط بالبدن أو بعضه فإنه لا يجوز لبسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر لما قيل له ماذا يلبس المحرم، ماذا قال؟ قال لا يلبس. شوف انظر هذا جواب الحكيم، الجواب الجامع، سئل عما يلبس وأجاب بما لا يلبس، لأن ما يلبس لا حصر له. البس كل شيء في الإحرام من أنواع الألبسة، لكن لا يكون مما صنع للبدن من أنواع الإزار والأرضية، لأنها لا تصنع. فالإزار يمكن أن تجعله إزار، والإزار يمكن أن تجعله إزار، والإزار يمكن أن تجعله عمامة، والعمامة والإزار يمكن أن تجعله تحجم به الوسط، فهو لم يصنع للبدن لأنه أشبه مثل ما يسمى الطاقة من خام التي هي ثوب، الثوب الذي لم يصنع بشيء من البدن، فإن هذا هو الذي يلبسه المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بالشيء الذي يلبسه، قال لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الكفين إلا رجل لا يدل عليه، فليلبس الكفين وليقطع حتى يكون أسفل من الكعبين، أو لا يجد إزارا فليلبس السراويل، فليلبس السراويل. في كما في الصحيح من حين عمر، لعل يأتينا أن هذا الحديث وهو قوله حتى يقطعه من الصحيح أنه منسوخ، أنه يجوز لبس الكفين بلا قطع إذا عدم النعلين. سيأتي لنا في قاعدة وهو ما يحتاج إليه حاجة عامة، فإنه يجوز أن يلبسه ولا يهدي من سراويل وخفافه وما أشبه ذلك، يأتي إن شاء الله. إذن أجاب بما لا يلبس، مع أن جاء في رواية ما يترك المحرم، لكن له الصحيحين المحمورة ما يلبس المحرم، فأجاب كما تقدم بما لا يلبس. إذن هذه هي القاعدة في باب اللباس، وأن المحرم يدخل هذا اللباس الذي صنع للبدن أو لبعض البدن ولو كان فيه خياطة، ولو كان فيه خياطة، لكن إذا كانت الخياطة تشبهه أو تلحقه بالمصنوع لجزء من البدن فلا يجوز لبسه، فلا يجوز لبسه إذا كان صنع للبدن وألحق بما صنع للبدن فإنه لا يجوز لبسه، لأنه أشبه ما صنع للبدن. ومن ذلك ما يسأل عن كثير من الناس، وهي أنواع من الأجر تخاط وتخاط خياطة تامة من أسفل إلى فوق، لتخاط أيضا من أعلى خيارة تامة، ويكون يشبه الإزار لكنه في الحقيقة مصنوع لأسفل البدن. هذا يظهر الله أعلم أنه يشبه ما يلبس لأعلى البدن لأنه مصنوع لأسفل البدن، ولا يشبه الإزار لأن الواجب على المحرم أن يلبس الإزار أو الرداء، والإزار يكون مفتوحا والإزار كذلك، ولا والإزار يصلح أن تجعله رداء والرداء يصلح أن تجعله إزار، أما هذا لا يصلح إلا لهذا الموطن، فلو أراد أن يجعله لغير ذلك لا يصلح، فلا يصلح إلا لأسفل البدن، لا يصلح إلا لأسفل البدن. وفيه محاذير عدة، مما أولا أن فيه تشبها بالنساء لأن هذا يشبه لباس النساء فيما يصنع بأسفل البدن إلى القدمين. الأمر الثاني أن فيه ترفها في الحقيقة، هذا نوع من الترفف الذي نهي الحاج عنه، فالحاج مأمور أن يلبس اللباس الذي يكون فيه نوع تبذل وإن كان فيه نوع مشقة، ولهذا بعضهم يقول هو مريح وطيب، نقول كونه بهذه الصفة هو من الدلائل على أنه ليس من لباس أهل الإحرام، ليس من لباس المحرمين، لأن الإحرام الأصل فيه أن يكون اللباس على صفة يتحفظ المحرم لأنه يتحفظ من الثياب التي من داخل، ويلبس لباسا يستر أسفله ويستر أعلاه، ولهذا يكشف أعلاه رأسه. أما إذا لبس اللباس الذي يشبه اللباس لغير المحرمين ولا يجد فيه ما يجد المحرم، فهذا في الحقيقة مما يجعله من غير لباس الإحرام، ففي جوازه نظر كما تقدم. هذه أيضا من الضوابط المتعلقة بباب الإحرام، باب الإحرام في مسألة اللباس كما تقدم. أيضا من المسائل المتعلقة بباب الإحرام ويبادر بها لأنها متعلقة أيضا بما قبلها، وهو أن ما يحتاج إليه حاجة عامة في باب فعل المحظور أو ترك الواجب ففعله المكلف فإنه لا كفارة فيه. ما يحتاج إليه حاجة عامة من فعل محظور أو ترك واجب فلا فدية فيه، فلا فدية فيه. مثال ذلك ما يحتاج إلى لبس السراويل أو يحتاج إلى لبس الخفاف مثلا أو يحتاج إلى لبس القميص الثوب، إنسان عند الميقات الآن أو محاذي للميقات وهو يريد النسك وليس عنده لباس الإحرام، لا عنده إزار ولا رداء، إلا أن المال موجود لكن ما يجد من يبيع، أو الإزار موجود لكن لا يجد المال الآن، نفقته ليست معه الآن، ليست معه بالمال يصنع، نقول لا بأس أن تلبس يكون معك سراويل تلبسه، لا بأس بذلك، تلبس السراويل ولا فدية عليك، وتغطي أعلى بدنك بشماغ تجعله رداء أو الثوب تجعله رداء، تستر أعلى بدنك بالثوب ويكون يشبه الرداء في هذه الحالة ولا فدية عليك. لماذا؟ لأن ستر العورة أمر نحن ضرورة ويحتاج إلى سترها، فولا يجب الإزار يجب يسترها، ولا يجب إلى السراويل أو القميص، إذا لما كانت هذه الحاجة حاجة عامة لعموم الناس وهي في هذه الحال ضرورة لهذا الشخص فإنه لا فدية فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن عباس: من لم يجد الإزار فليلبس سراويل، ومن لم يجد الخفين فليلبس، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يعمر بقطعهما ولا فك السراويل ولم يعمر بالفدية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة حكمه لا يجوز، لأن المقام مقام حاجة ومقام بيان، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية، فدل على أنه لا فدية فيه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيحين، في حديث ابن عمر الصحيحين بالمدينة، لأنه خطب الناس يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام يشار إلى الغد بعد الظهر يوم السبت إلى مكة، وبات بن حنيفة إلى يوم الأحد، ومشى بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. ألم يقل في حديث ابن عمر: من لم يجد إزارا، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين؟ ألم يأمر بقطع الخفين؟ ألا نحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر ماذا؟ المقيد على القاعدة. القاعدة عندنا إذا كان عندنا مطلق والمقيد، إيش نحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. هذه قاعدة اتفق في السبب والحكم بحكم واحد، بحكم واحد. فهل هو قاعدة؟ نقول هذا صحيح، لكن من شرط هذه القاعدة وهو حمل المطلق على المقيد، من شرطها ألا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن ترتب على حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا حمل، كما إذا كانت المقيدات متنافية، لا يمكن أن يحمل على هذا المقيد إلا وينافي ذاك المقيد، فإنه يفزع إلى المطلق ولا يحمل على واحد من المقيدات. كذلك أيضا في باب الإطلاق، إذا كان له مقيد واحد وكان حمله عليه يترتب عليه تأخير بيع الحاجة، فإنه لا يحمل عليه. كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقطع في ماذا؟ في المدينة، وشكك عن القطع في ماذا؟ يوم عرفة، في اليوم التاسع، في يوم الجمعة، وخطب الناس بالمدينة، وهو لما كان في مكة في عرفة جاءه الناس من كل فج وصوت يحجون معه عليه الصلاة والسلام، وغالب الحجاج لم يحضروا قربته بالمدينة، وغالب الحجاج لا يعرفون أحكام الحج، بل الذين معه من خصوص أصحابه رضي الله عنهم لا يعلمون هذه الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينزل عليه الوحي وهو يعلم تأويله، وهو يعلمهم بقوله وفعله ويأتسون به عليه الصلاة والسلام. فإذا كان خصوص أصحابه لا يعلمون هذه الأحكام، فعموم من ورد إليه من عموم الحجاج الذين لم يصلوا إليه إلا بعد ذلك في مكة من باب أولى. فكيف نقول إن هذا المطلق في حق الحجاج وهم قلوب مؤلفة ويتجاوز 100,000 قلوب مؤلفة، أن هذا النص في حديث عباس يلزمكم أن تحملوه على ذاك المقيد في حديث ابن عمر؟ هذا لا شك يلزم من إحالة على أمر لا ليس معلوم، ويلزم عليه تأخير البيان وقت الحاجة. كيف يقال إن الخف المراد خف المقطوع وهو يخطب الناس بعرفة وغالبهم لم يسمع خطبته في ذلك اليوم؟ هذا لا يمكن، لا يمكن ذلك. ولو ادعى إنسان ما أنكر عليه ذلك. هذا كما قال بعض أهل العلم لو قال إنسان لخيار أمره أن يخيط له قميص وأمره أن يجعل له مثلا مخبات من أمام مخبات من أسفل ويضع له مواصفات وعند خيار آخر أيضا قاطعه على ثوب ولم يذكر له مواصفات خاصة فخاطر الخيار على المواصفات العامة. جاء أخذ الثوب من الخياط الذي لم يذكر له تلك المواصفات فقال لماذا لم تضع مخبات هنا ومخبات هنا؟ قال لم ما قلت لي شيئا. قال لا قلت لي خياط اللي بجوارك. قال لكنك لم تقل لي هل يلزم ذلك؟ يلزم ذلك لا شرعا ولا عقلا. كذلك لو قيل انه يلزمكم ايها الحاضرون لخطبتي بعرفه يلزمكم قطع الخطبه. قالوا مدلقا لان النبي قال لاصحابه بالمدينه او امرهم بقطعه. قالوا لا نعلم ولم نسمع تلك الخطبه ولا تكليف الا بما سمعنا ان كنا سمعنا فقد اطعنا. فلهذا يقال انه لا يلزم حمل المطلق على المقيد الا اذا انتفع شرط تاخير البيان كما تقدم عن وقت الحاجه. كذلك ايضا في باب ترك الواجب حكم وحكم فعل المحظور ايضا ترك الواجب حكم فعل المحظور اذا كان لحاجه عامه فانه لو تركه المحرم او الحاج او المعتمر او الحاج اظهر يعني واوضح فانه لا شيء عليه اذا كان لحاجه عامه من الانسان لا يستطيع المبيت في منى لاجل انه لديه عمل ولو ترك عمله ترتب عليه غرض او ترتب عليه فوات كسبه الذي يكسب منه لاولاده. والنبي عليه الصلاه قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت له ان يحبس عمن يملك قوته لان هذا حاجه عامه ولا يستغني عنها. ولهذا ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص للعباس في عدم المبيت بمنى بماذا؟ من اجل سقايه من اجل سقايه رخص له في عدم المبيت بمنى عليه الصلاه والسلام. كذلك ايضا رخص للرعاه في ترك المبيت ان يترك المبيت ليله ثم يرمي يومين يجمعون رمي يومين في احدهما او في اليوم الثاني منهما لحاجتهم للقيام على مواشيهم وبهائمهم. واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ارخص لاصحاب المواشي والبهائم للقيام على مواشيهم فالرخصه للقيام على غيرهم منه اشد صيانه وحمايه من الادميين او الرعايه اولاده ورعايه والقيام عليهم بالكشف من باب اولى. ولهذا لم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بكفاره ولا فديه. هذا لانها حاجات عامه بخلاف من ترك واجبا بتفريقه او نسيانه بتفريقه او جهله فان الجمهور على انه حتى ولو نسيانه ان عليه فديه في باب ترك الواجب. من ترك واجبا فعليه دم. وهذا ايضا قاعده عامه وهامه في باب الحج. من ترك نسكا فعليه دم. وهذا نص خبر ابن عباس وهو ضابط اخر ايضا. من ترك نسكا فليرق دما. وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء مرفوعا عند الدراقطي وغيره عن النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لا يصح مرفوعا انما صح موقوفا. والجمهور الائمه الاربعه واتباعهم واصحابهم على هذا القول وقالوا ان وجه الحجه فيه من جهتين. الاولى انه قول صحابي وأن هذا القول انتشر. وقول الصحابي إذا انتشر ولم يذكر له معارض فهو حجة عند جمع من أهل الأصول، ومنهم من حكاه من قال إنه إجماع، ومنهم من قال إنه إجماع سكوتي إذا لم يظهر له مخالف، لأن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة المعاصرين له لو علموا أن هذا خلاف الصحيح وخلاف السنة لبادروا بالإنكار، ولو كان القائل أبا بكر أو عمر رضي الله عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يشر أن تنزل إليكم حجارة من السماء. أقول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أو نحوه. فلو كان القائل أبو بكر أو عمر فإن القول قوله عليه الصلاة والسلام وسواه مردود على صاحبه كما قال مالك رضي الله عنه، لكن ما يكاد يحفظ لأبي بكر قول يخالف السنة رضي الله عنه. فلهذا أخذ العلماء بقول ابن عباس وأن من ترك نسكا فليرق دما، ترك الإحرام من الميقات، ترك النبي في منى، ترك رمي الجمار، ترك النبي في مزدلفة، ترك الوقوف بعرفة حتى الغروب، خرج قبل الغروب، خرج من مزدلفة قبل نصف الليل، خرج من منى قبل نصف الليل بلا عذر، ففي هذه الحال يلزمه الدم بهذا الخبر: من ترك نسكا او نسيه، جعل الناس ما يعني عطه على التارك لانه قد يعلم انه هذا خاص بغير الناس، هل يرق دما. ايضا من المسائل والضوابط المتعلقه في باب الحج أن باب الترفه، أن المحظورات في باب الترفه على التخيير، على التخيير، والمحظور في باب ترك الواجب على التعيين، كفارة في ترك الواجب معينة على التعيين، والكفارة في الترفه واللباس على التخيير، يعني يتقابل. عندنا المحظورات نوعان: إما ترك واجب يعني ما وجد من حج، إما ترك واجب أو فعل محظور. فعل المحظور كفارته على التأخير، ترك الواجب كفارته على التعيين كما تقدم، وهو ذنب، وهي الشاة الواجبة بالأضحية، إن كانت من الضعف ستة أشهر لها 6 أشهر أو من المعز لها سنة، يعني ثمن من المعز، أو من البقر سنتان ثمن من البقر، أو من الإبل ثمن من الإبل له 5 سنوات، لأنه يجزئ في الثمن شرك في دم، 1 من 7 من البقرة أو 1 من 7 من الإبل. المقصود أنه الصحيح أن الضان يكفي أن يكون له 6 أشهر، هذا الصحيح، قال دعه سنة، لكن أظهر أنه 6 أشهر في باب فعل ترك الواجب، وأنه واجب معين. أما فعل المحظور وهو الترفه واللباس، الترفه واللباس، ما هو الترفه؟ ترفه حلق الشعر، تقليم الظهر، التقلب، المباشرة، المباشرة، هذه. واللباس هو تغطية الرأس واللباس لسائر البدن، وكذلك لبس الخفين، لبس الخفين. هذه فيها كفارة فدية الأذى كما قال سبحانه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بحديث كعب بن عدي في الصحيحين لما رأى القمل يتساقط من رأسه قال أي يجيك هوام رأسك؟ قال يعني يا رسول قال احرق رأسك ويذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أربع ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. بلفظ فرقا فرق الفرق ثلاثة أعصر بمعنى نصف صاع لكل مسكين فهو مخير فدية من صيام. الله عز وجل بدأ بالأسهل بالأيسر وانتهى بالأنفع بدأ بالصيام لأنه نفع قاصر والنفع القاصر أجره قاصر عن النفع المتعدي. ثم الإطعام ثم ذبح الشاة والشاة تشمل الضأن والمعز. ولهذا بدأ بالصيام حتى لا يوهم ما يتوهم المكلف أنه يجب البداءة بالأول. فبدأ بالصيام لأنه كما تقدم لأن نفعه قاصر فإذا ارتقى إلى الإطعام فهو أفضل وإذا ارتقى إلى الذبح النسك فهو أفضل. فدية من صيام أو صدقة أو شكر. والصيام كما تقدم ستة أيام عن ستة ثلاث أيام عن ستة مساكين أو ذبح شاة. والصحيح أنه لا فرق بين فعل المحظور ناسيا يعني أنه قال فعل معذورا أو غير معذور لأن لو حلق رأسه عامدا أو حلقه معذورا فالصحيح أنه على التأخير على التأخير. هذه ما يتعلق أما فدية ما يتعلق فدية الأذى. أما ترك الواجب فالواجب فيه ذبح شاة كما تقدم كما تقدم. أيضا من الضوابط المتعلقة بهذا أن فدية الأذى والنبش تسقط حال الجهل والنسيان. من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا فإنه لا فدية عليه. كل من فعل محظورا بالإحرام جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه. فطيب ناسيا لبس الثياب ناسيا غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه على الصحيح لما ثبت في الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في عمران بن حصين أمر ذلك الرجل الذي لبس جبة وتضمخ بخلوق وهو أخلاق طيب من جعفران وغيره وهو مسلم بعمرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنك الجبة واغسل عنك الخلوق ولم يأمره بكفارة عليه الصلاة والسلام لم يأمره بكفارة مع أنه كان لابسا من جبة. فدل على أنه إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه بهذا الخبر. بخلاف ترك الواجب فإن جمهور العلماء يقولون يجب الدم مطلقا ولو فعله جاهلا أو ناسيا لحديث ابن عباس المتقدم بخلاف فدية الأذى واللبس فإنها تسقط حال الجهل والنسيان. لكن إذا كان الجهل عن تكاسل وعن إعراض عن طلبه فهو عاقل بهذا الفعل وإذا علم أنه لا يجوز لكن ما يجوز الكفارة فلو فعله يغطى رأسه جاهل بالكفار لكن يعلم أنه لا يجوز فإن عليه كفارة. إذ الكفارات لا يشترط العلم بعينها في وجودها لا يشترط. ولهذا لو أن إنسان وقع في الزنا جاهلا بالحد عالما بالتحريم فيجب عليه الحد بإجماع العلم بخلاف من زنى جاهلا بتحريمه فلا حد عليه فلا حد عليه. وهذه الدعاء لا يمكن من دعوى الجهل. لهذا جاء عمر رضي الله عنه ان رجلا زنى فجيء بوشيء فتبين منه انه كان لم يعلم تحريم الزنا فقال له معناه انه لو عاد إليه ما جلد فبين له، فأخذ من هذا العلم أنه لا يجب، أنه يجب عليه إذا كان عالما بالتحريم ولو كان جاهلا بالحد. كذلك لو كان جاهلا بكفارة ولكنه عالم بتحريمها، بتحريم اللبس. من القواعد المتعلقة أيضا في هذا وفي باب المحظورات وهي قاعدة أيضا مهمة، وهي أن المحظورات إذا تجانست تداخلت، إذا كانت المحظورات المتجانسة تداخلت وصارت كفارتها كفارة واحدة. مثال ذلك لبس ثوبا يغطى رأسه، ولبس خفا يغطي القدم والخفين، شو نقول عليه؟ عليه كم كفارة؟ عليه مثلا عليه نقول عليه ثلاث كفارات، كفارة لتغطية الرأس، كفارة للمش على البدن، وكفارة للخفاف، إلا نقول عليه كفارة واحدة. نعم كفارة ماذا؟ كفارة واحدة، لأن الجميع ماذا؟ لبس، إما لأسفل البدن أو لأعلاه لجميعه، فاللباس جميعه يكفيه كفارة واحدة، اللباس جميعه كفارة واحدة. ولو أنه تفرق على الصف، فلو لبس ثم لبس، يعني لبس قميصا ثم خلع ثم لبسه ثانية، فالصحيح أيضا أنه كفارة واحدة. وهذه مسائل فيها خلاف جميعا، منهم يقول تتعدد الكفارات بتعدد الأفعال، فلو لبس ثم لبس عليه كفارتان. وكذلك قالوا مثلا غطى رأسه ولبس عليه كفارتان، يعني في بعض الأقوال، أو لبس الخف ولبس قميصا فعليه كفارة. فالصحيح أن اللباس جنس واحد، جنس واحد، ولو اختلف جنس اللباس مثلا من قطن أو كتان أو جلد، كله كفارة واحدة عليه، كفارة بالإحسان أو صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين. أما إذا اختلفت أجناسها فالمشهور عند الجمهور أنها لا تتداخل، لأن هذا قاعدة مبنية على هذا الخلاف. الجمهور يقولون أنها لا تتداخل، معنى لو أنه تطيب ولبس الثياب، تطيب ولبس الثياب وحلق شعره وقلم الظهر، فعليه كم كفارة؟ أربع كفارات: كفارة لحلق الرأس ورمحه، وكفارة من قلم الظهر، وكفارة من الثياب، وكفارة ماذا؟ للطين. ويذهب بعض العلم إلى أنه إن عليه كفارة واحدة، لأن الجميع ترفهم في باب المحظورات، وهي كفارتها واحدة. وإذا كانت كفارتها واحدة ولو اختلفت أسبابها فالعبرة بالمسبب هو الكفارة، كما لو حلف أيمانا متعددة فإن عليه كفارة واحدة، مع أن الجمهور على أنه إذا اختلفت أسباب الأيمان فعليه كفارة. المسألة فيها خلاف، لكن من أخذ وكفر من كل واحد كفارة فنحو، خاصة أن الكفارة لا تجب عليه مالا إلا في حال العمد، فإن كان عارضا بلا عذر فهو عافر، وإن كان معذورا، وإن كان معذورا فلا إثم عليه، لا إثم عليه. وألحق الجمهور، ألحق الجمهور قلم الظهر بحلق الرأس، وقالوا إن فيه فدية أذى، إن فيه فدية أذى، فإذا قلم الظهر نقول عليه فدية الأذى إلحاقا له بحلق الرأس، مع أنه لم يأتي دليل في كتاب السنة أن في قلم الظهر كفارة، لكن لأن أربع على ذلك الحقيقة به لأنه من جنس الترفه، وربما كان أبلغ من الترفه أحيانا فلهذا عليه الكفار إذا قلم الظهر. ويقول عن بعض العلم أنه لا شيء فيه وأنه ليس من المحظورات. لكن في حديث رأيته رواه أحمد رحمه الله وهو أنه عليه الصلاة والسلام يوم النشر لما تطيب قلم أظهاره. وحديث إسناده حسن من رواية ابن إسحاق تصرح بالتحديث. وهذا فيه إيماء قريب إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن تعرض لأظهاره منذ أحرم بالحج، مع أنه أحرم بالحج متى هو أحرم؟ أحرم بالحج يوم الأحد بعد صلاة الظهر. ومتى تحلل عليه الصلاة والسلام من نسكه؟ نعم، يوم ماذا؟ السبت. السبت والوحد، السبت والوحد يعني الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، اليوم الثامن. نعم من نعم هو يوم الجمعة ويوم يوم النحر ويوم السبت ويوم النحر. يوم السبت ويوم النحر يوم أحرم عليه الصلاة والسلام هو يوم الأحد يوم السابع، يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة والسبت. نعم عليه الصلاة والسلام. فلهذا نعم هو أحرم نعم ومكث عليه الصلاة والسلام بل من السبت الآخر، السبت الذي بعد عليه الصلاة والسلام. نعم لأنه وصل مكة يوم الأحد صبح رابعة. نعم صبح رابعة صبح رابعة وصل إلى مكة يوم الأحد صبح رابعة، فمكث 14 يوما في إحرام عليه الصلاة والسلام. 14 يوما من يوم الأحد نعم إلى يوم السبت الثاني، ليس السبت الأول السبت الثاني الأسبوع الثاني، مكث 14 يوما في إحرام عليه الصلاة والسلام. لأنه حينما أحرم يوم الأحد سار يوم الاثنين يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، مكث في طريقه 8 أيام و7 أيام، وصل إلى مكة يوم 4 صبح الأحد يوم 4، ومكث في مكة يوم الاثنين الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وأحرم يوم الخميس عليه الصلاة والسلام يوم الثامن، وأحرم أصحابه الذين حلوا يوم الخميس لما أمره يرجع إلى منى. وهو على إحرامه عليه الصلاة والسلام يقول: لن يستقبلكم من يستدبرت لما شرق الهدي ولا جعلتها عمره. ثم مكث في إحرامه عليه الصلاة والسلام حتى تحلل يوم النحر، فمكث في إحرامه 14 يوما. وهذا يتبين منه أنه عليه الصلاة والسلام أنه مكث في إحرامه هذه المدة إلى أن تحلل في يوم الأحد كما يوم السبت كما تقدم. فلما قلم الروح دل على أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام تعرض له قبل ذلك، وهذا ربما فيه إشارة إلى أنه يحرم يسبق الظهر كما هو قول الجمهور نعم.
عندنا مجموعة من الأسئلة، ولعلنا نأخذ ما يتعلق بالحج وبضوابطه. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل كل ترفه في الحج منهي عنه؟ فإنني سمعت أن بعض الفقهاء يمنع من النظر في المرآة، فما ضابط الترفه؟
المراد بالترفه هو ما دلت عليه النصوص أما أن الترفه الذي يحتاج إليه الحاج هذا لا بأس به، فليس الحاج ممنوعا من كل شيء مما يحتاج إليه. ولهذا لا بأس للمحرم أن يغتسل، ولا بأس بل يشرع له أن يتنظف، ويشرع له لا بأس أن يغسل إحرامه، كما في صحيح البخاري من حديث من حديث المسور في المسور وابن عباس أنه لا تمارى في المحرم هل يغسل رأسه أو لا يغسل. قال المسور لا يغسل رأسه، وقال ابن عباس يغسل رأسه. فسألوا فأرسلوا إلى أبي أيوب رضي الله عنه نسألك كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله إلى أن يغسل رأسه؟ قال نعم. فأحضر ماء ثم تجرد ثم استتر ثم أبرز له رأسه وجعل يغسل رأسه ويفيض الماء عليه وجعل يدرك رأسه. قال هكذا كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع المسوى إلى ابن عباس فقال ما وراك إلا صدق، أو قال لا أماريك بعدها أبدا، لا أماريك بعدها أبدا. وجاءت آثار عن الصحابة في هذا المعنى فلا بأس المحرم، لكن مراد الترفه الذي فيه مبالغة. هنالك نوع الترفه ربما كرهت المحرم المبالغة مثلا في مشط رأسه، لا بأس أن ينشط رأسه، لا بأس المشط الخفيف. وإن كان الأولى أنه يتركه سعيا كما قال كما في الحديث القدسي البادي أتين شعر فمن يضع شيدك لأني قد غفرت له. فعلى المحرم شرع له أن يمكث على ما هو عليه في حال إحرامه، لكن الشيء الذي يؤذيه لا بأس أن يزيله، أو الوسخ الذي يؤذيه لا بأس أن يزيله، والنظر في المرآة لا بأس به لا بأس به. لكن إذا كان نظرا يقول إذا كان نظرا فيه مبالغة في إزالة النظافة هنا في حال الإحرام، هذا هو الذي كرهه الفقهاء وجعلوا حال الإحرام ونهية له، وإن كانت لا تنافي أمرا واجبا من واجباته. نعم.
بسم الله عليكم. هل هذا الضابط صحيح؟ فدية الأذى والصيد على التخيير بين النسك والصيام والإطعام؟
نعم، الصيد على التخيير. قلت يا أيها الذين تقتلوا الصيد عندكم من قتل منكم متعمدا رضاع مثل ما قتل من يحكم به ليعلم هديا ذلك له أو فدية مع المسافرين أو عدل ذلك صياما، يعني مخير في فدية الصيد. الصيد علوم له أحكام له ضوابط ما تمكنا من التعرض لها، لكن الصيد إما أن يكون مثليا أو لا يكون مثلي، وإذا كان مثليا فإما أن يكون قضى به الصحابة أو لا يكون قضى به الصحابة، وإذا كان قضى به الصحابة فإنه يؤخذ من قضى به الصحابة، إن لم يكن قضى به الصحابة فينذر. فما حكم فيه عدلان في مثله أخذ به. فينظر مثلا في الصيد الذي قتله، فمثلا لو أنه قتل حمامة، الصحابة رضي الله عنهم ضمنوا من قتل حمامة أن فيه شاة وجعله ماثلا، للماثلة ليست في الصورة، قد تكون في الصورة وقد تكون في صفة من صفات هذا الحيوان. فقالوا لأن الحمام يعب الماء حبة، يعني يجرح جرع ما يأخذه قطرة قطرة كسائر عصافير، كالشاة تجرع تجعل أكارعها في الماء وتعب ما ترفع تمس حتى تفرع، كذلك الحمام يجعل منقاره في الماء ويمص الماء حتى يفرغ، بخلاف العصافير يأخذ قطرة قطرة. فلما أشبه الحمام الصياح بهذه الصفة جعل في الحمام في شاة قضى به الصحابة ومعنى. ولما كانت النعامة تشبه الناقة أو البعير من جهة طول الرقبة يجف في بعض الصفات ألحقوها بها، الصفات مختلفة. فلهذا يقيم ماذا؟ ننظر إلى المثل، نقيم الصيد ثم ننظر قيمة المثل لا قيمة الصيد. فإذا نظرنا إلى قيمة المثل، إذا كان المثل قلنا مثلا مثل الحمام الشاة، فإنه يذبح الشاة ويتصدق بها على مساكين الحرم، أو أنه يأخذ قدر ثمن الشاة ويتصدق به على مساكين الحرم كل مسكين نصف صاع، أو عدل ذلك صياما. ينظر ماذا تبلغ قيمة الشاة من الآصر. فإذا بلغت مثلا الشاة هذه مثلا 850 صاع وقلنا يخرج نصف صاع لكل مسكين يصوم 100 يوم يصوم 100 فهو مخير بين قيد بين إخراج المهن يتصدق به أو بين إخراج المهن أو أن يعني يطعمه أو يتصدق بقيمة طعام أو بعدله صيام بعدله صيام وليس الثمن لنفس الصيد له لأن الصيد قد يكون أغلى وقد يكون المثل أغلى قد يكون الصيد أغلى فالحمامة قد لا تساوي 10 ريالات والشاة تساوي 500 ريال فهو يخرج ماذا قيمة الشاة أو يخرج طعاما بقدرها بقدر 500 فلا يخرج قيمة الصيد قيمة المثل وهكذا في سائر الصيود فهو على التخيير كما هو نص الآية نعم
أثابكم الله لو ذكرتم مثالا في الحج على القاعدة الفقهية الكبرى المشقة تجلب التيسير مثل ما تقدم المشقة تجلب التيسير
من شق عليه في باب الإحرام الإحرام في القميص الإزار ولم يجده يحرم الثياب يحرم الإزار يحرم السراويل ولا شيء عليه ولا كفارة عليه من شق عليه وجود خف وجود نعل فلا بأس أن يلبس خفا أو خنادر تغطي الكعبين فلا بأس المستحيح أن يجوز لبس الخف إذا كان دون الكعبين ولو كان واجدا للنعلين على الصحيح لا بأس أن يلبس النعال ولو كانت تغطي القدم إذا كانت لا تستر الكعبين لأنها إذا برز الكعبان في هذه الحالة تخرج عن وصف الوصف المانع لها وتخرج عن الوصف الذي يجوز عليه المسح لا يجوز المسح عليها في هذه الحالة لا يجوز المسح عليها لأنها لا تستر الكعبين كذلك أيضا من شق عليه المبيت في منى لا يجمع المبيت في منى من شق عليه الرمي كل يوم فلا بأس يجمع الرمي في جميع الأيام بل الجمهور يقولون يجمع ولو لم يشق عليه يجوز أن يجمع وهكذا في مسائل كثيرة من شق عليه الرمي فلا بأس أن يوكل ولا يلزمه أن يرمي الطواف أيضا لا إذا كان يشق عليه بنفسه لا بأس أن يطوف محمولا به في باب الحج من لم يستطع الحج فالحمد لله لا حج عليه إذا ما استطاع بماله ولو كان مستطيع البدن إنسان قوي البدن يقول يمكن أن هذا أحد وأسأل من هنا نقول ما لا تسأل الناس شيئا ولا حج عليك الحمد لله يكلف الله نفسا إلا وسعها فالمشقة سقوط الواجبات في الحج عند المشقة مسائل كثيرة بل من أظهر الأشياء وهي من القواعد أيضا التي لم نتعرض لها أن النية في باب الحج تنقلب إلى عمل آخر بعد الفراغ من العمل النية في باب الحج تنقلب إلى عمل آخر بعد فراغ العمل هذا من أعظم التيسير في باب الحج كيف ذلك؟ إنسان أراد الحج ذهب إلى مكة وطاف للقدوم وسعى لماذا؟ للحج بنية ماذا؟ لإفراغ التمتع إنسان مفرد مفرد يعني ذهب مفرد إذا طاف طواف نفسه هذا الأول طواف يدوم بسعية سعي حج طيب انتهى الآن من سعي وذهب إلى ميناء قابل بعض طلاب العلم بعض الإخوان قال لماذا لا تتمتع؟ أنا جئت وطفت وسعيت بنية الحج إذا كان التمتع أفضل فأنا ودي أتمتع يمكن يتمتع قلنا نعم قال انا الان طفت بنيه القدوم طواف سنه ليس طواف حج ولا عمره وسعيت سعي حج فاعمل يمكن ان يقلب العمل ولا يقلبه نقول لا باس يمكن ان ينقلب هذا العمل بعد الفراغ هذا من اعظم التيسير الحج كيف افعل نقول بجرد ما تقصر من جميع الراس قصر من جميع راسك بس بنية ماذا؟ بنية التحلل وإذا قصر بنية التحلل تحلل إلى الطواف الأول طواف القدم إلى طواف ماذا؟ طواف حج ركبه تحلل إلى السعي إلى سعي حج إلى سعي ماذا؟ إلى سعي عمره وهذا من غرائب مسائل الحج من الصور الأخرى أيضا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هنالك فرق بين اصطلاح رخصة وجائز؟ بمعنى أن الرمي في الليل مثلا هل هو رخصة أم جائز أصلا؟
هذا الرخصة كما يقال استباحة المحظور مع قيام الحاضر بأذن، أما الجائز لا، الجائز من الجواز وهو المرور، أجاز الوادي وأجازه، أجازه إلى قطع، أجاز الوادي إلى قطع إلى مر، يعني لم يجوز يفعل هذا وهذا. فالجائز عندهم هو استواء الأمرين، أما الرخصة لا، بالاصطلاح أنها كانت أمرا محظورا فاستباح المحظور مع قيام الحاضر بعذر. من الأكل ميت رخصة، أكل ميت رخصة عند الاضطراب رخصة، لكن من الجائز هو أن يجوز يفعل هذا ويفعل هذا، هذا وهذا، له هذا وله هذا. مثل يجوز نقول من يجوز له أن تصلي في أول الوقت ويجوز أن تؤخر الصلاة إلى وسط الوقت، لكن لا يجوز لك أن تصلي إلا بوضوء. قال أنا ما أستطيع الوضوء، يشق على الوضوء، نقول لك رخصة أن تتيمم، رخصة أن يتيمم لا بأس، هذه رخصة، مع الأصل ما يجوز، لكن لما أنه عذر جاز ذلك. أما ما تعلق بالطواف ليلا هذا على الخيار، من قال إنه يجوز قال إنه لا فرق بين الليل والنهار وإن كان النهار أفضل، وهذا هو وهذا هو قول الجمهور. ومن قال لا يجوز نفهه مطلقا، نفهه وقال إنه محدود بوقت محدد وهو غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قولهم يمنع المحرم من الطيب مطلقا، ألا يرد عليه قول من يقول يجوز الاغتسال بالصابونات المطيبة وكذلك شرب القهوة ونحوها مما فيه طيب؟
الجواب يؤخذ إلى السؤال، أن تقول صابون ما دام صابون فليس بطيب، فإذا كان يقول صابون مطيب نسأل مطيب اسمع أنا مطيب فيه طيب، الطيب أنواع، فيه طيب مؤنث، فيه طيب مذكر، وفيه طيب له رائحة ويسمى طيب وليس بطيب، فليس ما كان طيب الرائحة فهو طيب، لا، الحناء نوع من الطيب، وكذلك العصفر نوع منه، كذلك أيضا أنواع الرياحين التي تشم طيبة الرائحة وليس طيبا، وفي هذا تفاصيل كثيرة عن أهل العلم. إنما الطيب الطيب الخاص، جاءت السنة ذي الذي له رائحة نفاذة ويكون من أطياب التي قد علفت، فهذا هو الذي ينهى عنه. أما الشيء الذي خلقه طيب، خلقه طيب، فإن كان الطيب تظهر رائحته حكم حكم الطيب، وإن كان استحالت رائحته فليس حكمه حكم الطيب، ليس حكمه حكم حكم الطيب. الصابون إذا كان صابون مثلا طيب الرائحة لكن ليس بطيب لا بأس به، لا بأس، ليس يطيب نفسك مثلا لأنه ما يطيب الرائحة، لكنه ليس بالطيب المعتاد والطيب المعروف المنهي عنه. الزعفران يمنع أن يحرم لكن يمنع أن يتطيب به، أما إذا لم يتطيب به إذا يكون استهلك طبخا وظهر طعمه فالأظهر أنه لا بأس به، وإن كان هذا جمع من أهل العلم لأنه لا يجوز أكله لأنه موجود طعمه، لكن ذو لبن لأنه لم يعرف تطيب به، ثم بحق أن يستهلك وقد ذهب فعلى ثم لا يأخذ على جهة تطيب، فالأمر والله أعلم أنه لا بأس به في هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول استباحة المحظور هل يكفي فيها الدم أم أن هنالك إثما؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة.
لا فيها تفصيل. نعم، استباحة المحظور إذا كان معذورا في ذلك فلا شيء عليه، لا إثم عليه، مثل إنسان لبس الثوب بشدة البرد ويبقى رأسه من شدة البر فلا بأس بذلك، ويفعل مثل ما فعل سعد بن عمر رضي الله عنه لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفعل جده لصيام صدقه كما تقدم. فإذا فعله معذورا فإنه عليه الجدية ولا شيء ولا إثم عليه، لأن فعل المحذور عامدا بلا عذر فهو أهل، فلو لبس عامدا تطيب عامدا فعليه أمر، أولا هو آثم عليه التوبة في فعل المحذور حال الإحرام. الأمر الثاني عليه الفدية، فدية الأذى وارتكابه المحذور. نعم.
أحسن الله إليكم. كل مؤذن شرعا أو عرفا يدفع في الحل والحرم، هل هذه قاعدة صحيحة؟
ما أدري عن كلمة عرفا، كلمة المقصود أن كل مؤذي، كل مؤذي كلمة يعني شرعا وعرفا يعني ينظر في المراد بهذا. المؤذي يدفع حلاله، بمعنى لو صال عليه في الحرم حيوان مما لا يجوز قتله، صيد بر مثلا مثلا، فإنه في حال أو من صيود في الحرم أو الإحرام في هذه الحالة صال عليه يدفعه، فإذا لم يأتي لا يجب دفع إلا لقتله ذلك، لأنه الحكم حكم الصائد. ولو صار عليك آدمي مو بحيوان، لو صار على إنسان آدمي ولا يمكن دفع ذلك إلا بالأيسر فالأيسر فات على نفسه، لأنه لا يمكن إلا بدفع بالأيسر فالأيسر فلا شيء عليه، لأن هذا أمر لا يمكن تفاديه ولا تلافيه فلا بأس بذلك. والحق على الإنسان شوك الحرم الذي يؤذي، وإن كان شوك الحرم الأصل لا يجوز أن يتعرض لا يعود فوقها ولا يختلق لها كما الصحيحين عن ابن عباس وغيرهما، لكن لو أنه كان في مكان هو هذا المكان الذي نزل فيه ولم يجب غيره مكان فيه شوك ولا يمكن يعني الجلوس فيه إلا بيات شوك، هذا الحكم حكم الصحيح ولا بأس أن يزيله ولا شيء عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، كيف أخرجوا من هذا أن طواف الوداع للمعتمر سنة؟
أخرجوه من جهة دلالة النص، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخاطب بهذا إلا الحجاج، مع أنه اعتمر عمر كثيرا عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بهذا أحدا من أصحابه، لا في عمر هو ولا حينما كان أصحابه يذهبون إلى مكة، ولم يرد في خبر واحد أنه أمرهم بذلك، فهو حكم الأوامر الأخرى التي جاءت خاصة بالحج، وأنه عليه الصلاة والسلام خاطب بذلك الحجاج، كما أن للحج أحكام خاصة، أحكام خاصة كذلك أيضا له أحكام خاصة في باب الوداع. ذلك أن الحج أعمال عظيمة من طواف وسعي ومبيت بمنى ومزدلفة ووقوف بعرفات إلى غير ذلك، أعمال عظيمة، هذه أعمال عظيمة شيء على هذا الوداع. أما العمرة في الحقيقة هي طواف وسعي، طواف وسعي، فطوافه من جوز طوافها الذي يطوفه، طواف من جوز طواف الذي يطوفه، ولهذا قص الحج بهذا كما ذهب إلى الجمع من العلم، أن القول الآخر أنه عام قال بعض العلم، لكن في نظر كما تقدم ورد حديث رواه الترمذي أنه لا ينظر، أنه حديث يعني حاج ومعتمر حتى يكون آخر عهد البيت، لكن الحديث ضعيف، والحديث الأظهر كما ورد في الحج، ثم يدل عليه أيضا في طابع عليه الصلاة والسلام وبيانه للمرأة أنها إذا حاضت أنه سقط عنها طواف الوداع، فهذه الأخبار وما في معناها تدل على هذا الحكم. نعم.
أثابكم الله، ونعتذر للإخوة الذين لم نعلم صلتهم على مما سنعرضه إن شاء الله في محاضرة الأسبوع القادم. نسأل الله التوفيق للجميع، وأن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمة وعلى ما أمضاه معنا من وقت، ونسأل الله لنا ولكم السداد في القول والعمل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.